محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ شارح الطحاوية رحمه الله: وإن كان مراده أي مراد القائل بحق نبيك وحق فلان إلى آخره، إن كان مراده الإقسام على الله تعالى بحق فلان وبحرمة فلان وجاه فلان، فذلك محذور أيضا، أي كما أن الإقسام بالذوات محذور، كذلك الأقسام بالصفات محذور بصفات المخلوق. الإقسام على الله تعالى بذوات المخلوقين محذور ممنوع، وكذلك بصفاتهم. في الدرس السابق قررنا إن الإقسام أي الحلف بالمخلوق أي بذواتهم محذور، وفي هذا الدرس يقول الشيخ: وإن كان مراد الإقسام على الله بحق فلان لا بفلان ولكنه بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ لو أقسمت بالمخلوق للمخلوق لا يجوز، يكون شركا، فكيف تقسم بالمخلوق على الله تعالى؟ كأنك تقول: أقسم عليك يا رب بجاه فلان أن تجيب دعوتي، وهذا لا يجوز، وهو من الاعتداء في الدعاء كما تقدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله سواء كان هذا الغير ذاتا أو صفة وهو شرك إشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن من يحلف بغير الله يخاف من المحلوف به كما يخاف من رب العالمين لو حنف. هذا هو السر في أن الإقسام والحلف بغير الله شرك، لأن من يقسم بغير الله إنما يقسم به خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له، بحيث لو حنف يخاف بطشه ومؤاخذته. كذلك من يحلف بالمخلوق يخاف نفس الخوف، وهذا هو الشرك. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، قالوا جميعا رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك. وكان يكفي أن يكون هذا التوسل بدعة لكونه محدثا لم يعمل به في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عند الصحابة والتابعين. ولكن المؤلف يجمع أقوال أهل العلم ولو كانوا بعد الصحابة ليؤكد بأن المعمول به في عهد السلف الصالح من التابعين وتابع التابعين عدم الإقسام أو عدم التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بحق الأنبياء وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. كره ذلك، وأبو حنيفة كما يعلم الجميع من التابعين لأنه أدرك الصحابة، بمعنى في ذلك الوقت ربما سمعت هذه الألفاظ بدأوا يستعملون، لذلك كره هو وصاحبا أبو يوسف ومحمد بن الحسن، حتى كره أبو حنيفة ومحمد أي محمد بن الحسن صاحبه رضي الله عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر في ذلك. يجوز أن تقول لما بلغه الأثر، أي كف عن القول بالكراهة لما بلغه الأثر، أو كره ذلك لما بلغه الأثر في ذلك. المراد بالأثر هنا حديث مرفوع، إلا أنه موضوع. هذا الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية، وحديث 42 في نصب الراية، فيه رجل كذاب يقال له عمر بن هارون، كذبه غير واحد من الحفاظ كابن معين، وقالوا لا تجوز الرواية عنه لأنه يلفق الأحاديث يروي المعضلات من الثقات، يؤلف الأحاديث المكذوبة من عند نفسه ثم يروي عن الثقات، وهذا من أشنع أنواع الكذب. لذلك هذا الحديث هو طويل، وهذه قطعة من حديث طويل في نصب الراية، وذكره شيخ الإسلام كذلك في اقتضاء الصراط المستقيم، وهو حديث مكذوب. هذا الذي بلغه أبو يوسف لما بلغه هذا الأثر ولم يبلغه بأنه موضوع، هذه كذلك فائدة لطلاب العلم. قد يبلغ الحديث إماما من الأئمة ولكن لا يعرف درجته، فيعتمد عليه فيعمل به. هذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة من الأئمة المشهود لهم بالإمامة، وإن كان تلميذا في الأصل لأبي حنيفة ولكنه وصل إلى درجة الإمامة، وليس مقلدا لأبي حنيفة بل هو مجتهد مطلق، وإن لم يدون له مذهب خاص لكنه بلغ إلى درجة أبي حنيفة شيخي، وكذلك محمد بن الحسن. أبو يوسف هذا بلغه هذا الحديث، لما بلغ عمل بهذا الحديث بكل ما فيه، ليس بهذه اللفظة فقط، بكل ما جاء في الحديث، ولكن لم يعلم بأن الحديث موضوع. طالب علم صغير يقول اليوم كيف علمنا نحن بأنه موضوع وأبو يوسف لم يعلم؟ هذه حجة المقلدين. إذا قال قائل قد يبلغ الحديث إماما من الأئمة ولكن لم يعلم درجته، بمجرد أن بلغه عمل به، والحديث موضوع يستعظم ويستبعد بعض الناس هذا الوضع، لا غرابة في ذلك. إذا كان الإمام أبو يوسف لم يبلغه كون هذا الحديث موضوعا وغربله علماء الحديث بعد ذلك هذه الأحاديث وعلموا بأنه موضوع وبينوا سبب الوضع وبينوا أن في السند فلان وأن فلانا كذاب يضع الأحاديث، لا يجوز التمسك بهذا الحديث لكون أبي يوسف قد عمل به لما بلغه الحديث ولم يبلغه بأنه موضوع. ولو بلغه بأنه موضوع أو ضعيف ما عمل به ولا يليق به. يجب أن نفهم هذا الفهم، وإن الأحاديث قد تبلغ بعض الأئمة من غير وجه، وهذا الحديث بعد التتبع ليس له إلا هذا الإسناد، هذا الإسناد الذي فيه عمر بن هارون الكذاب الوضاع. لذلك لا نعتمد على مجرد أن يقال إن هذا الحديث عمل به فلان إذا تبين له بأنه ضعيف أو موضوع، فوجب علينا الكف عن العمل به. نعم. لا يؤخذ من هذا عدم تتبعهم، بل يؤخذ من هذا الثقة، لأن في ذاك الوقت لم ينتشر الوضع كثيرا والثقة كانت متوفرة، لذلك عمل بالحديث. وابن آدم لا يبلغ مبلغ الكمال المطلق دائما، ولكن لا يؤخذ من هذا تساهلهم وعدم تتبعهم، لأن هذه من الأمثلة النادرة. نعم. وتارة يقول المتوسل بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسولك وأوليائك، وهذا هو الكثير المنتشر اليوم بين الناس، ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا حيث إن فلانا له عندك وجاهة ومنزلة وشرف، أجب دعاءنا. ما مناسبة كون فلان له عند الله وجاهة ومنزلة؟ ما المناسبة بين ذلك وبين إجابة الدعاء لكون فلان له منزلة عند الله؟ وهذا محذور أيضا، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. يريد أن يقول الشيخ يجب أن نفهم النصوص بمفهوم الصحابة والتابعين. لو كان التوسل بالصالحين معناه بجاه الصالحين وبمكانة الصالحين عند الله، لو كان هذا هو المفهوم للتوسل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لفعلوه بعد موته، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقص بموته، بمعنى ما كانوا يتوسلون بجاهه في حياته ولا بعد وفاته، وهم يؤمنون بجاه النبي عليه الصلاة والسلام عند الله في حياته وبعد وفاته. لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن شيئا من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته وجاهه نقص شيء من ذلك عند الله بوفاته، لم ينقص جاهه كما كان في حياته. ولكن ما الذي جعل الصحابة لم يتوسلوا قط ولم ينقل من أحد منهم التوسل إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام مع إيمانهم بجاهه عليه الصلاة والسلام. وفي حياته هل ثبت أن أحدا منهم يجلس في بيته بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتوسل إلى الله بجاهه؟ لم يثبت. وإذا أرادوا أن يتوسلوا به في حياته ماذا يفعلون؟ يأتون عنده فيطلبون منه الدعاء، فيدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون على دعائه ويسمون ذلك توسلا. هذا هو المعروف. بعد الدرس، بعد الدرس الأسئلة دائما بعد الدرس، أثناء الدرس نشغل بشرح الدرس، وبعد الدرس نجيب إن شاء الله على الأسئلة إما مكتوبة أو شفهية. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. إذا ما كانوا يتوسلون إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، ولم يتوسلوا إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. أكرر هذه النقطة، يجب أن نفرق بين الإنكار التوسل بالجاه وبين إنكار الجاه، بينهما فرق كبير. إنكار الجاه انتقاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، انتقاص النبي عليه الصلاة والسلام ردة وكفر. من قال ليس لرسول الله عليه الصلاة والسلام جاه عند الله فهو كافر بالإجماع، لأن انتقاص النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الردة لا خلاف في ذلك. ولكن الذي نحن بصدده ليس إنكار الجاه أو البحث في إثبات الجاه وعدم إثبات الجاه، لأن هذا ليس محل خلاف. كما قلت من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بجاهه عند الله، وقد أثبت القرآن جاها بالصراحة لاثنين من أولي العزم من الرسل، وهم دون رسول الله عليه الصلاة والسلام ورسول الله إمامهم. قال الله تعالى في موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، وقال الله تعالى في عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذا كان جاه بعض الأنبياء منصوصا عليه في كتاب الله المنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل أحد يشك أن جاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من جاه موسى وعيسى؟ لأن الله أثبت إمامته لهم في ليلة الإسراء والمعراج، حيث جمعهم أحياهم كما هو معلوم لدى طلاب العلم، وجمعهم في بيت المقدس، وأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة فصلى بهم إماما، لذلك اكتسب لقب إمام المرسلين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة أنه سيد ولد آدم وسيد الناس أجمعين، لا أحد يشك وهو مسلم في جاه النبي عليه الصلاة والسلام. إنما كررت هذه النقطة، بعض الناس إذا قلت لا تتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ربما يفهم من هذا أنك تنكر جاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط، إما غلط أو مغالطة، ولا يجوز أن نتغالط في هذه المسألة الخطيرة لأنها مسألة الكفر والإيمان. إنكار جاه النبي كما قلنا كفر، لا يجوز أن تغالط أحدا وتتهم بأنه لا يؤمن بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. إنما البحث هل هذا الجاه جعله الله سببا لإجابة الدعاء، وهل الصحابة توسلوا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وهل فعلوا ذلك بعد وفاته؟ هذا هو محل البحث، لم يحصل شيء من ذلك. إذا كيف كانوا يتوسلون في حياتي؟ كررنا حديث التوسل غير مرة، قصص وقصص واقعة وأمثلة حية. إذا أصيبوا بالقحط يأتي بدوي من أهل البادية فيطلب الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة الحاضرون كبار الصحابة الموجودون عند النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يهابون أن يسألوا أشياء، ويتمنون أن يأتي أعرابي فيسأل فيستفيد من سؤاله. هكذا يقولون إن كبار الصحابة لا يكثرون من الأسئلة هيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع المحبة والتقدير، ولكن البدوي إذا جاء يرفع صوته فيسأل بصراحة فيستفيدون من هذا السؤال ويفرحون بذلك. في مناسبة القحط يا عربي، فدخل المسجد فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فمشى بين الصفوف ووقف تحت المنبر فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينادي: يا رسول الله، ماذا يتوقع الحاضرون عندما يسمعوا هذا النداء من البدوي؟ يا رسول الله ماذا يقول؟ هل يريد أن يقول: يا رسول الله أغثنا فأمطرنا؟ لو كان الأمر كذلك ما جاء من باديتي، كان جلس هناك وناداه واستغاث به فطلب منه النظرة، النظرة النظرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما يفعل اليوم كثير من الناس، ولكن ما فعل. جاء، ولما جاء وناداه ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله يغيثنا. أعرابي فقيه أفقه من كثير من الدارسين اليوم، عرف لكل ذي حق حقه، عرف أن الذي يدعى ويستغاث به ويغيث العباد والبلاد وينقذهم ويجيب دعوة المضطرين هو الله وحده لا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله يدعو ويتضرع. لما قال العرابي هذا الكلام الصريح رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وبالغ في الرفع، لم يبالغ في رفع يديه في الدعاء إلا هذه المرة، رفع يديه حتى ظهر بياض إبطي، فقال ثلاث مرات: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. هذا الحديث يرويه أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين في كتاب الاستسقاء. يقول أنس: خرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلم فتوسطت السماء وانتشرت فأمطرت حالا، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال يخطب فيدعو، انتهت الخطبة وصلوا صلاة الجمعة فخرجوا من الصلاة والمطر مستمر. كانوا يتوقعون أنهم إن شاء الله إذا وصلوا إلى بيوتهم يجب المطر، واستمر المطر أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. يقول أنس بن مالك: في الجمعة المقبلة دخل أعرابي من الباب ذاته، قيل لأنس: هل هو العرابي الأول أو غيره؟ قال: لا أدري، المهم رجل عليه أثر البادية بدر. فوقف موقفه فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يرفعه عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قائلا: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني خارج المدينة لئلا يتضرر أهل المدينة، ولكن يأتيهم الخير من الأمطار التي تنزل هناك في الجبال. فوقف المطر حالا، آيتان من آيات النبوة، تسمى في لغة أهل الكلام معجزة من معجزات النبوة. هكذا كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي يطلبون منه الدعاء. لك أن تسأل من أين لك تسمية هذا الطلب للدعاء، أنه توسل اسمه التوسل. هذه التسمية نسمعها من عمر، عمر بن الخطاب، لأن القحط فيما يبدو لم يتكرر بصورته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر، ولكن أصاب أهل المدينة قحط شديد في عهد عمر في سنة معروفة عند المؤرخين بعام الرمادة. في تلك السنة لما قحطوا ماذا فعل عمر؟ هذا بيت القصيد. وهل ذهب عمر إلى القبر الشريف ليتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤمن أن الجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر، لم تأكله الأرض، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء، هل فعل ذلك؟ لا. وهل توسل إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعمر هو عمر من تعرفون إيمانه وقوته، لم يتوسل بجاه عليه الصلاة والسلام، وهو يؤمن بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من إيمان المتوسلين اليوم بجاهه عليه الصلاة والسلام، ويعرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من معرفة هؤلاء بمكانته عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا فعل؟ جمع الناس فخرج معهم إلى ميدان، إلى محل الاستسقاء، فقال في مقدمته ما سمعتم هنا: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يجوز فتسقينا ويجوز فتسقينا، من سقى وأسقى جائز. كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فقال للعباس: قم يا عباس فادعوا الله. عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعض أهل العلم هذا إيثار من عمر، كان المفروض هو الذي يدعو لأنه هو الخليفة، لكنه آثر العباس لمكانته لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. لم يخيب الله رجاءه فدعا العباس فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. نحن الآن الذين نعيش في المدينة في هذه الفترة يجب أن ندرس حياة الذين عاشوا قبلنا في هذه المدينة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، خصوصا الصحابة والتابعين وتابع التابعين، لنتأسى به ونقتدي به ونعمل كعملهم. أما كوننا لا ندرس سيرتهم وحياتهم ونبتدع ابتداعا في الدين ونخالف في الأعمال، مخالفة في الأعمال مخالفة للدين، لأننا لا نستطيع أن نتصور التصور الصحيح في الدين إلا بواسطتهم وبفهمهم، لأنهم هم الذين أخذوا هذا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاشوا تلك الحياة الإسلامية 100%. أما كوننا ندعي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وربما أكثر من محبتهم، ونتخبط ونبالغ ونبتدع، لا ينبغي هذا. يقول الشيخ رحمه الله: وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه كما سمعتم المثال، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم يستعظم بعض الناس كلمة مات النبي، هذه من العجائب، ينكرون الحقائق، يقولون لا تقول في النبي عليه الصلاة والسلام أنه مات. لا يا أخي، مات عليه الصلاة والسلام، هل دفنوه حيا؟ مات وفارق الحياة الدنيا إلى حياة برزخية لا نعلم كنهها وكيفيتها. حياته البرزخية أفضل من حياة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم، لكن لا نعلم كيفية تلك الحياة. مات موتة واحدة من الحياة الدنيا. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام انقطعت جميع الأعمال التي كان يقوم بها، لا يفتي ولا يدعو ولا يسلي بالناس. ولما جاءت المرأة في حياته فسألته سؤالا، قال لها ائتيني غدا، قالت إن لم أجدك. قال بعض أهل العلم تعني الموت، يعني لو مت. قال لها ائت أبا بكر، ما قال لا ائتيني إلى القبر، وأنا حي أفتي وأعلم بعد وفاتي. لا، قال لو ائت أبا بكر. بالنسبة لأعمال الدنيا التي كان يقوم بها تركها لأبي بكر رضي الله عنه. لذلك استبعادك كلمة مات النبي عليه الصلاة والسلام استبعاد في غير محل. وما محمد إلا رسول. كمل. ولئن مات أو قتل، مات كلمة مات جاءت في القرآن. إذا كان الله يطلق عليه أنه مات وأنت تستنكر كلمة الموت، لا تستنكر، وهذه عاطفة غير مهذبة، عاطفة غير موجهة. يجب أن توجه العواطف وتهذب وتقيد بالشريعة. قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا أو فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه، بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. التوسل والشفاعة بمعنى واحد، وطلب الدعاء من الغير. ليس المراد أننا نقسم عليك به أي بالعباس، لا، أو نسألك بجاهه عندك أي بجاه العباس عندك، لا. إذ لو كان المراد كذلك، لو كان المراد التوسل إلى الله بجاه العباس، لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. إذن المراد بدعاء العباس لا بجاه العباس. وتارة يقول الداعي الذي يقول أتوسل إليك أو أسألك بحق فلان، تارة يقول أسألك باتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم ومحبتي لرسولك عليه الصلاة والسلام وإيماني به وإيماني بسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك من العبارات الطيبات. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. لكن عليك أن تصدق عندما تقول اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك واتباعي له واقتدائي به ومحبتي لأنبيائك. يجب أن تكون صادقا. إن كنت صادقا توسلت إلى الله بعمل عظيم من أعمالك، وهو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، والاقتداء به والعمل بسنته شعبة من شعب الإيمان. وهذا من نوع التوسل بالأعمال لا بالأشخاص.
ونوع التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمالا غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مبتلا به، فذلك أهل للمحبة والطاعة والاتباع، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به والتوسل بذاته. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب والتسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أنوا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالقة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأخرج عنا ما نحن فيه. فافرج عنا ما نحن فيه. فانطلقت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بطالب الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب،
كما أنه شافع للطلب شفعه في الطلب،
فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب
شفعه
في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان مثرا، فهو أيضا الشفع المشكور إليه، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى وحمد الله تعالى، فقال له الله: ارفع رأسك وقل يسمع، واسأل تعطى، واشفع تشفع. فيحد له حدا ويدخله الجنة، فالأمر كله لله، كما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به، أي التوجه بالشخص إلى الله، فيه إجمال. غلط بسبب هذا الإجمال من لم يفهم معنى التوسل بالشخص والتوجه بالشخص إلى الله. فإن أريد به، أي بالتوسل بالشخص والتوجه به، إن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا كما تقدم في المثال السابق، وهذا يكون في حياة الشخص الذي تتوسل به إلى الله وتتوجه به إلى الله، كما توسل الأعرابي وكما توجه الأعمى قال في دعائه الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. لم يقل هذا إلا بعد أن طلب منه الدعاء، ويصدق عليه أنه توجه به إلى الله وتوسل به إلى الله، أي في طلب الدعاء منه. ولا يجوز أن يقال الآن: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، لو قلت ذلك لما صدقت، لأنك لم تتوجه به، أي لم تطلب منه الدعاء. الأعمى لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يدعو الله له ليرد الله عليه بصره. رجل أعمى سمع بأن الله يرد له البصر ويمشي بين الناس مفتح، هاكت نفسه إلى البصر وكان شديد العزيمة. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه الدعاء. قصته تشبه قصة العربي تماما. الأعمى طلب من يقوده حتى يحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجلس في بيته ليتوجه به في غيابه أو يدعوه فيستغيث به، ولكن طلب من يقوده إلى أن حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب منه الدعاء أن يدعو الله له ليرد الله عليه بصره. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت هو خير لك، لأن الله إذا أخذ حبيبتي الإنسان عينيه لا عوض له إلا الجنة إذا صبر واحتسب. لذلك نصحه، قال: إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. فعادة الإنسان يحب النعمة العاجلة. قال الأعمى: لا، أدعو الله لك. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ فيصلي ركعتين. هذه كذلك سنة يجب أن نفهمها. من يريد أن يطلب من الله شيئا يقدم عملا صالحا بين يدي الطلب من صلاة وصدقة وصيام وغير ذلك، يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء الذي ستسمعونه: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي. اللهم شفعه في وشفعني فيه. هذا ما دعا به الأعمى. قوله: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، هو صادق لأنه طلب منه الدعاء توجه به، هذا صح. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعم بعض الناس لو قال الآن، هل يصدق عليه أنه توجه بالنبي؟ لا، لم يتوجه به. ثم انظر إلى آخر الدعاء: اللهم شفعه في، أجب دعوته لي. عندما يدعوك استجب له دعوته حتى ترد علي البصر. وشفعني أنا المسكين في النبي، أجب دعوتي عندما أدعوك فأقول أتوجه إليك بنبيك. هكذا يدعو. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فرد الله له بصره. ليس ذلك على الله بعزيز. التوجه بالشخص والتوسل بالشخص، يقول الشارح فيه إجمال. هذا الإجمال هو سبب غلط كثير من الناس، ولا يزالون يغلطون في هذا ويخطئون. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا كما حصل في قصة الأعمى وفي قصة العرابي، وهذا في حياة الشخص الذي تتوجه به وتتوسل به، أو لكون الداعي محبا له، الذي يدعو الله محبا للشخص الذي يتوجه به إلى الله ومطيعا لأمره مقتديا به، وذلك الشخص أهل للمحبة والطاعة والاقتداء كالنبي عليه الصلاة والسلام. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة والشفاعة في حياته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به التوسل بذاته. فهذا الثالث، أنتم عندكم كلكم الثاني ولا ما عندكم إلا نسخة واحدة؟ المفروض يكون هذا الثالث لأن الأقسام ثلاثة. اكتب في الهامش لعل الصواب الثالث والله أعلم. أنا أبين لك كيف كان ثلاثة الآن على أقسام ثلاثة. إما أن تطلب الدعاء من الرجل الحي حياة دنيوية الصالح فيدعو لك كما حصل من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومن عمر مع العباس، أو تتوسل إلى الله بمحبة شخص يستحق المحبة ويستحق الاقتداء به، تتوسل إلى الله بمحبته واقتدائك به واتباعك إياه، تتوسل المؤمنين بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والعمل بسنته. هذان قسمان جائزان. القسم الثالث يراد به الإقسام بهذا الشخص على الله، إذا قال أسألك بحق فلان أي أقسم عليك بحق فلان أو بجاه فلان. وهذا الثالث هو الذي كرهوه ونهوا عنه. صارت الأقسام ثلاثة. ومن الأول التسبب في الشيء لكون الشيء سببا في إجابة الدعاء. من الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، والقصة معروفة لدى طلاب العلم، ملخصها أن ثلاثة من بني إسرائيل من أهل الكتاب فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون خرجوا مسافرين، ولما أدركهم الليل دخلوا في غار ليناموا، فلما ناموا واستيقظوا وجدوا بأن باب الغار قد سد، صخرة كبيرة سقطت وسدت عليهم الباب، ولم يجدوا حيلة، وهم كما قلت من أهل الكتاب فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون، وهل قالوا تعالوا بنا نتوسل بأنبيائنا إلى الله وبصالحين بجاههم وبركتهم؟ لم يفكروا في هذا، تشاوروا فيما بينهم، قالوا ما المخرج؟ قال بعضهم لبعض لا خلاص لكم ولا نجاة إلا أن يدعو كل واحد منا بعمله الصالح الخالص إلى الله. جعل كل واحد يفكر ما هو ذلك العمل الصالح الخالص لله الذي يعلم الله منه أنه عمله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فتذكر أحد الثلاثة بر الوالدين، كان من أبر الناس لوالديه، من بره لهما أنه لا يتناول طعام العشاء قبلهما، وعشاءهم حليب الإبل، يحلب الإبل، يحلب ناقته ويأتي بالحليب فيشرب الوالدين، بعد ذلك يرجع ليعشي أهله وأولاده، هذه عادته حتى يناموا ويخدمهم هذه الخدمة. وفي ذات مرة نأى به طلب المرعى لإبله، جاء في وقت متأخر من الليل وقد نام بدون عشاء، حلب الناقة فأخذ الحليب فجاء وقد نام، لم تطب نفسه ليوقظهم ويكدر عليهم النوم احتراما لهم وتقديرا، ولم تطب نفسه أن يرجع ويتعشى بهذا الحليب هو وأهله وأولاده، بات واقفا على رؤوسهما إلى الصباح. فقال هذا الابن البار: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذه النقطة المهمة، ابتغاء الوجه والاحتساب، فافرج عنا ما نحن فيه. علم الله منه الإخلاص والصدق فنزلت الصخرة قليلا، دخل لهم الهوى وطمعوا في الخروج وقويت معنوياتهم كما يقولون، ففكر الثاني في عمل آخر. ما هو؟ حفظ الأمانة. كان رجلا ذا مال، عمل عنده أجراء كثيرون وعمال، وفي آخر الموعد أخذ كل إنسان أجرته، شاء الله أن أحدهم ذهب قبل أن يأخذ أجرته وغاب غيبة طويلة، فطويلة جدا، إلى أن لما هذا التاجر الأمين تلك الأجرة الضئيلة اشترى منها الإبل والبقر والغنم وينمي ويحافظ على هذه المواشي أمانة حفظا للأمانة، وجاء العامل المسكين بعد فترة طويلة قال يا عبد الله أعطني أجرتي، قال له كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم من أجرتي فسقها. لم يصدق، قال يا عبد الله لا تسخر بي أعطني أجرتي، يحسب نقود عطي في يدي. قال له صدقني كل هذا من أجرتك لأني نميت لك فسقها. فساقها. قال هذا التاجر الأمين اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة ثانية ولكن لا يستطيعون الخروج. فتذكر الثالث ما أكرم الله به من العفة في موقع خطير، كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجل امرأة، فراودها بغير حق فامتنعت وكانت عفيفة إلى أن جاءتها الحاجة إليه، عنده مال فهي فقيرة جاءت إليه فطلبت منه المساعدة وظنها فرصة، قدم لها مالا سخيا وبعد تقديم المساعدة راودها بغير حق، وهذا الإحسان أثر فيها فوافقت على تحقيق رغبته ومكنته من نفسها إلى أن قعد منها مقعد الرجل من المرأة، ولكنها الحاجة التي ألجأت إلى ذلك. قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ذكرته فتذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ترك الرجل شهوته وقام من توه لم يفعل شيئا وترك لها المال. قال هذا الرجل العفيف المحسن اللهم إن كنت فعلت ذلك بابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرجوا يمشوا. عندما يذكر لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه القصة لماذا؟ لنعمل أعمالا خالصة صالحة وخالصة، وعندما نضطر نتوسل إلى الله بتلك الأعمال. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت تعمل أعمالا صالحة وخالصة في الحالات العادية وجاءك الاضطراب والنوازل والمصائب والتجأت إلى الله بذلك العمل، ببر الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الضعيف والصدقات السرية، وخاطبت ربك فيما بينك وبينه اللهم إن كنت تعلم بأني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، عند ذلك تستجاب. هذا هو النوع الثالث، ومن أعظم أنواع التوسل هذا التوسل. الله المستعان. يقول الشارح رحمه الله ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، هو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم إلى آخره. يقول فهذا دعاء الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة من أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله بشرط أن تكون خالصة، ويتوجه به إليه سبحانه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق.
قال الشاعر رحمه الله وإن كان الغام الإسلام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإسلام للمخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. ولهذا قال ابو حنيفه وصاحبه رضي الله عنهم يكره ان يقول الداعي اسالك بحق فلان او بحق انبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك. حتى كره ابو حنيفه محمد رضي الله عنهما ان يقول الرجل اللهم اني اسالك بمعك المعز بالعشر. ولم يقرأه ابو يوسف رحمه الله لما بلغ الاثر به. وتاره يقول بجاه فلان امك او يقول نتوسل اليك بانبيائك ورسلك واوليائك. ومراره ان فلان عندك من وجاهه وشرف ومنزله فاجب دعاءنا. وهذا ايضا محظور فانه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابه يفعلونه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. وانما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه يطلبون منه ان يدعو له وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. فلما مات صلى الله عليه وسلم قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون اللهم انا كنا اذا اذلنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا. معناه في دعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. ليس المراد أننا
نقسم عليك به
أو نسألك بجاهه عندك. إن لو كان ذلك مرادا لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. وتارة يكون باتباع لرسولك ومحبته له وإيمان به وسائر أنبيائك ورسلك وتصديقه له ونحو ذلك. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ شارح الطحاوية رحمه الله: وإن كان مراده أي مراد القائل بحق نبيك وحق فلان إلى آخره، إن كان مراده الإقسام على الله تعالى بحق فلان وبحرمة فلان وجاه فلان فذلك محذور أيضا، أي كما أن الإقسام بالذوات محذور كذلك الأقسام بالصفات محذور بصفات المخلوق. الإقسام على الله تعالى بذوات المخلوقين محذور ممنوع، وكذلك بصفاتهم. في الدرس السابق قررنا إن الإقسام أي الحلف بالمخلوق أي بذواتهم محذور، وفي هذا الدرس يقول الشيخ: وإن كان مراد الإقسام على الله بحق فلان لا بفلان ولكنه بحق فلان فذلك محذور أيضا، لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ لو أقسمت بالمخلوق للمخلوق لا يجوز، يكون شركا، فكيف تقسم بالمخلوق على الله تعالى؟ كأنك تقول: أقسم عليك يا رب بجاه فلان أن تجيب دعوتي، وهذا لا يجوز، وهو من الاعتداء في الدعاء كما تقدم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله سواء كان هذا الغير ذاتا أو صفة فهو شرك، إشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن من يحلف بغير الله يخاف من المحلوف به كما يخاف من رب العالمين لو حنف. هذا هو السر في أن الإقسام والحلف بغير الله شرك، لأن من يقسم بغير الله إنما يقسم به خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له، بحيث لو حنف يخاف بطشه ومؤاخذته، كذلك من يحلف بالمخلوق يخاف نفس الخوف، وهذا هو الشرك. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن قالوا جميعا رضي الله عنهم يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان وبحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، وكان يكفي أن يكون هذا التوسل بدعة لكونه محدثا لم يعمل به في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عند الصحابة والتابعين. ولكن المؤلف يجمع أقوال أهل العلم ولو كانوا بعد الصحابة ليؤكد بأن المعمول به في عهد السلف الصالح من التابعين وتابع التابعين عدم الإقسام أو عدم التوسل بجاه فلان أو بحق فلان أو بحق الأنبياء وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام. كره ذلك وأبو حنيفة كما يعلم الجميع من التابعين لأنه أدرك الصحابة، بمعنى في ذلك الوقت ربما سمعت هذه الألفاظ بدأوا يستعملون، لذلك كره هو وصاحبا أبو يوسف ومحمد بن الحسن، حتى كره أبو حنيفة ومحمد أي محمد بن الحسن صاحبه رضي الله عنهما أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك، ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر في ذلك. يجوز أن تقول لما بلغه الأثر، أي كف عن القول بالكراهة لما بلغه الأثر، أو كره ذلك لما بلغه الأثر في ذلك. المراد بالأثر هنا حديث مرفوع إلا أنه موضوع. هذا الحديث ذكره الزيلعي في نصب الراية، وحديث 42 في نصب الراية، فيه رجل كذاب يقال له عمر بن هارون، كذبه غير واحد من الحفاظ كابن معين، وقالوا لا تجوز الرواية عنه لأنه يلفق الأحاديث يروي المعضلات من الثقات، يؤلف الأحاديث المكذوبة من عند نفسه ثم يروي عن الثقات، وهذا من أشنع أنواع الكذب. لذلك هذا الحديث هو طويل، وهذه قطعة من حديث طويل في نصب الراية، وذكره شيخ الإسلام كذلك في اقتضاء الصراط المستقيم، فهو حديث مكذوب. هذا الذي بلغه أبو يوسف لما بلغه هذا الأثر ولم يبلغه بأنه موضوع، هذه كذلك فائدة لطلاب العلم، قد يبلغ الحديث إماما من الأئمة ولكن لا يعرف درجته، فيعتمد عليه فيعمل به. هذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة من الأئمة المشهود لهم بالإمامة، وإن كان تلميذا في الأصل لأبي حنيفة ولكنه وصل إلى درجة الإمامة وليس مقلدا لأبي حنيفة، بل هو مجتهد مطلق، وإن لم يدون له مذهب خاص لكنه بلغ إلى درجة أبي حنيفة شيخه، وكذلك محمد بن الحسن. أبو يوسف هذا بلغه هذا الحديث، لما بلغ عمل بهذا الحديث بكل ما فيه، ليس بهذه اللفظة فقط، بكل ما جاء في الحديث، ولكن لم يعلم بأن الحديث موضوع. طالب علم صغير يقول اليوم كيف علمنا نحن بأنه موضوع وأبو يوسف لم يعلم؟ هذه حجة المقلدين، إذا قال قائل قد يبلغ الحديث إماما من الأئمة ولكن لم يعلم درجته، بمجرد أن بلغه عمل به. والحديث موضوع يستعظم ويستبعد بعض الناس هذا الوضع، لا غرابة في ذلك. إذا كان الإمام أبو يوسف لم يبلغه كون هذا الحديث موضوعا وغربله علماء الحديث بعد ذلك هذه الأحاديث وعلموا بأنه موضوع وبينوا سبب الوضع وبينوا أن في السند فلان وأن فلانا كذاب يضع الأحاديث، لا يجوز التمسك بهذا الحديث لكون أبي يوسف قد عمل به لما بلغه الحديث ولم يبلغه بأنه موضوع. ولو بلغه بأنه موضوع أو ضعيف ما عمل به ولا يليق به. يجب أن نفهم هذا الفهم، وإن الأحاديث قد تبلغ بعض الأئمة من غير وجه. وهذا الحديث بعد التتبع ليس له إلا هذا الإسناد، هذا الإسناد الذي فيه عمر بن هارون الكذاب الوضاع. لذلك لا نعتمد على مجرد أن يقال إن هذا الحديث عمل به فلان إذا تبين له بأنه ضعيف أو موضوع، فوجب علينا الكف عن العمل به. نعم. لا يؤخذ من هذا عدم تتبعهم، بل يؤخذ من هذا الثقة، لأن في ذاك الوقت لم ينتشر الوضع كثيرا والثقة كانت متوفرة، لذلك عمل بالحديث. فابن آدم لا يبلغ مبلغ الكمال المطلق دائما، ولكن لا يؤخذ من هذا تساهلهم وعدم تتبعهم، لأن هذه من الأمثلة النادرة. نعم. وتارة يقول المتوسل بجاه فلان عندك، أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسولك وأوليائك، وهذا هو الكثير المنتشر اليوم بين الناس، ومراده أن فلانا عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة، فأجب دعاءنا حيث إن فلانا له عندك وجاهة ومنزلة وشرف، أجب دعاءنا. ما مناسبة كون فلان له عند الله وجاهة ومنزلة؟ ما المناسبة بين ذلك وبين إجابة الدعاء لكون فلان له منزلة عند الله؟ وهذا محذور أيضا، فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. يريد أن يقول الشيخ يجب أن نفهم النصوص بمفهوم الصحابة والتابعين. لو كان التوسل بالصالحين معناه بجاه الصالحين وبمكانة الصالحين عند الله، لو كان هذا هو المفهوم للتوسل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لفعلوه بعد موته، لأن جاه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقص بموته، بمعنى ما كانوا يتوسلون بجاهه في حياته ولا بعد وفاته، وهم يؤمنون بجاه النبي عليه الصلاة والسلام عند الله في حياته وبعد وفاته. لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن شيئا من مكانة النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلته وجاهه نقص شيء من ذلك عند الله بوفاته. لم ينقص جاهه كما كان في حياته، ولكن ما الذي جعل الصحابة لم يتوسلوا قط ولم ينقل من أحد منهم التوسل إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام مع إيمانهم بجاهه عليه الصلاة والسلام؟ وفي حياته هل ثبت أن أحدا منهم يجلس في بيته بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام ويتوسل إلى الله بجاهه لم يثبت. وإذا أرادوا أن يتوسلوا به في حياته ماذا يفعلون؟ يأتون عنده فيطلبون منه الدعاء، فيدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمنون على دعائه ويسمون ذلك توسلا. هذا هو المعروف. بعد الدرس الأسئلة دائما بعد الدرس، أثناء الدرس نشغل بشرح الدرس، وبعد الدرس نجيب إن شاء الله على الأسئلة إما مكتوبة أو شفهية. فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلوه بعد موته. إذا ما كانوا يتوسلون إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، ولم يتوسلوا إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته. أكرر هذه النقطة، يجب أن نفرق بين الإنكار التوسل بالجاه وبين إنكار الجاه، بينهما فرق كبير. إنكار الجاه انتقاص لرسول الله عليه الصلاة والسلام، انتقاص النبي عليه الصلاة والسلام ردة وكفر. من قال ليس لرسول الله عليه الصلاة والسلام جاه عند الله فهو كافر بالإجماع، لأن انتقاص النبي عليه الصلاة والسلام من أسباب الردة لا خلاف في ذلك. ولكن الذي نحن بصدده ليس إنكار الجاه أو البعث في إثبات الجاه وعدم إثبات الجاه، لأن هذا ليس محل خلاف. كما قلت من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بجاهه عند الله، وقد أثبت القرآن جاها بالصراحة لاثنين من أولي العزم من الرسل، وهم دون رسول الله عليه الصلاة والسلام ورسول الله إمامه. قال الله تعالى في موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها، وقال الله تعالى في عيسى عليه السلام وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذا كان جاه بعض الأنبياء منصوصا عليه في كتاب الله المنزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل أحد يشك أن جاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من جاه موسى وعيسى؟ لأن الله أثبت إمامته لهم في ليلة الإسراء والمعراج حيث جمعهم أحياهم كما هو معلوم لدى طلاب العلم، وجمعهم في بيت المقدس، وأسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة فصلى بهم إماما، لذلك اكتسب لقب إمام المرسلين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة أنه سيد ولد آدم وسيد الناس أجمعين، لا أحد يشك وهو مسلم في جاه النبي عليه الصلاة والسلام. إنما كررت هذه النقطة، بعض الناس إذا قلت لا تتوسل بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ربما يفهم من هذا أنك تنكر جاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط، إما غلط أو مغالطة، ولا يجوز أن نتغالط في هذه المسألة الخطيرة لأنها مسألة الكفر والإيمان. إنكار جاه النبي كما قلنا كفر، لا يجوز أن تغالط أحدا وتتهم بأنه لا يؤمن بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. إنما البحث هل هذا الجاه جعله الله سببا لإجابة الدعاء، وهل الصحابة توسلوا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، وهل فعلوا ذلك بعد وفاته، هذا هو محل البحث، لم يحصل شيء من ذلك. إذن كيف كانوا يتوسلون في حياته؟ كررنا حديث التوسل غير مرة، قصص أو قصص واقعة وأمثلة حية إذا أصيبوا بالقحط يأتي بدوي من أهل البادية فيطلب الدعاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصحابة الحاضرون كبار الصحابة الموجودون عند النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يهابون أن يسألوا أشياء ويتمنون أن يأتي أعرابي فيسأل فيستفيدوا من سؤاله، هكذا يقولون إن كبار الصحابة لا يكثرون من الأسئلة هيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام مع المحبة والتقدير، ولكن البدوي إذا جاء يرفع صوته فيسأل بصراحة فيستفيدون من هذا السؤال ويفرحون بذلك. في مناسبة القحط يا عربي فدخل المسجد فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، فمشى بين الصفوف ووقف تحت المنبر فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام ينادي يا رسول الله ماذا يتوقع الحاضرون عندما يسمعوا هذا النداء من البدوي يا رسول الله؟ ماذا يقول؟ هل يريد أن يقول يا رسول الله أغثنا فأمطرنا؟ لو كان الأمر كذلك ما جاء من باديتي، كان جلس هناك ونادى واستغاث به فطلب منه النظرة، النظرة النظرة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما يفعل اليوم كثير من الناس، ولكن ما فعل. جاء ولما جاء وناداه ماذا قال؟ قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يغيثنا. أعرابي فقيه أفقه من كثير من الدارسين اليوم، عرف لكل ذي حق حقه، عرف أن الذي يدعى ويستغاث به ويغيث العباد والبلاد وينقذهم ويجيب دعوة المضطرين هو الله وحده لا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرسول الله يدعو ويتضرع. لما قال العرابي هذا الكلام الصريح رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وبالغ في الرفع، لم يبالغ في رفع يديه في الدعاء إلا هذه المرة، رفع يديه حتى ظهر بياض إبطي، فقال ثلاث مرات اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. هذا الحديث يرويه أنس بن مالك خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين في كتاب الاستسقاء. يقول أنس خرجت سحابة صغيرة من وراء جبل السلم فتوسطت السماء وانتشرت فأمطرت حالا، فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يزال يخطب فيدعو، انتهت الخطبة وصلوا صلاة الجمعة فخرجوا من الصلاة والمطر مستمر، كانوا يتوقعون أنهم إن شاء الله إذا وصلوا إلى بيوتهم يكفي المطر، واستمر المطر أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة. يقول أنس بن مالك في الجمعة المقبلة دخل أعرابي من الباب ذاته، قيل لأنس هل هو العرابي الأول أو غيره؟ قال لا أدري، المهم رجل عليه أثر البادية بدر، فوقف موقفه فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعوا الله يرفعه عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه قائلا اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني خارج المدينة لئلا يتضرر أهل المدينة ولكن يأتيهم الخير من الأمطار التي تنزل هناك في الجبال. فوقف المطر حالا، آيتان من آيات النبوة، تسمى في لغة أهل الكلام معجزة من معجزات النبوة، هكذا كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، أي يطلبون منه الدعاء. لك أن تسأل من أين لك تسمية هذا الطلب للدعاء أنه توسل، اسمه التوسل. هذه التسمية نسمعها من عمر بن الخطاب، لأن القحط فيما يبدو لم يتكرر بصورته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد أبي بكر، ولكن أصاب أهل المدينة قحط شديد في عهد عمر في سنة معروفة عند المؤرخين بعام الرمادة. في تلك السنة لما قحط ماذا فعل عمر؟ هذا بيت القصيد. وهل ذهب عمر إلى القبر الشريف ليتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤمن أن الجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر، لم تأكله الأرض، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل جسد الأنبياء، هل فعل ذلك؟ لا. وهل توسل إلى الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فعمر هو عمر من تعرفون إيمانه وقوته، لم يتوسل بجاه عليه الصلاة والسلام، وهو يؤمن بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من إيمان المتوسلين اليوم بجاهه عليه الصلاة والسلام، ويعرف مكانة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من معرفة هؤلاء مكانته عليه الصلاة والسلام. لكن ماذا فعل؟ جمع الناس فخرج معهم إلى ميدان، إلى محل الاستسقاء، فقال في مقدمته ما سمعتم هنا: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسكينا، يجوز فتسكينا ويجوز فتسكينا، من سقى وأسقى جائز. كنا نتوسل إليك بنبينا فتسكينا، فالآن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا. فقال للعباس: قم يا عباس فادعوا الله. عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض أهل العلم هذا إيثار من عمر، كان المفروض هو الذي يدعو لأنه هو الخليفة، لكنه آثر العباس لمكانته لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه عم النبي عليه الصلاة والسلام. لم يخيب الله رجاءه فدعا العباس فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. نحن الآن الذين نعيش في المدينة في هذه الفترة يجب أن ندرس حياة الذين عاشوا قبلنا في هذه المدينة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته، خصوصا للصحابة والتابعين وتابع التابعين، لنتأتى به ونقتدي به ونعمل كعملهم. أما كوننا لا ندرس سيرتهم وحياتهم ونبتدع ابتداعا في الدين ونخالفهم في الأعمال، مخالفة في الأعمال مخالفة للدين، لأننا لا نستطيع أن نتصور التصور الصحيح في الدين إلا بواسطتهم وبفهمهم، لأنهم هم الذين أخذوا هذا الدين من في رسول الله عليه الصلاة والسلام وعاشوا تلك الحياة الإسلامية 100%. أما كوننا ندعي محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام وربما أكثر من محبتهم، ونتخبط ونبالغ ونبتدع، لا ينبغي هذا. يقول الشيخ رحمه الله: وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه كما سمعتم المثال، يطلبون منه أن يدعو لهم وهم يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم يستعظم بعض الناس كلمة مات النبي، هذه من العجائب، ينكرون الحقائق، يقولون لا تقولوا في النبي عليه الصلاة والسلام أنه مات. لا يا أخي، مات عليه الصلاة والسلام؟ هل دفنوا حيا؟ مات وفارق الحياة الدنيا إلى حياة برزخية لا نعلم كنهها وكيفيتها. حياته البرزخية أفضل من حياة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم، لكن لا نعلم كيفية تلك الحياة. مات موتة واحدة من الحياة الدنيا. لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام انقطعت جميع الأعمال التي كان يقوم بها، لا يفتي ولا يدعو ولا يسلي بالناس. ولما جاءت المرأة في حياته فسألته سؤالا، قال لها ائتيني غدا، قالت إن لم أجدك. قال بعض أهل العلم تعني الموت، يعني لو مت. قال لها ائت أبا بكر، ما قال لا ائتيني إلى القبر وأنا حي أفتي وأعلم بعد وفاتي، لا، قال لو ائت أبا بكر. بالنسبة لأعمال الدنيا التي كان يقوم بها تركها لأبي بكر رضي الله عنه. لذلك استبعادك كلمة مات النبي عليه الصلاة والسلام استبعاد في غير محل. وما محمد إلا رسول، كمل، ولئن مات أو قتل، مات، كلمة مات جاءت في القرآن. إذا كان الله يطلق عليه أنه مات وأنت تستنكر كلمة الموت، لا تستنكر، وهذه عاطفة غير مهذبة، عاطفة غير موجهة. يجب أن توجه العواطف وتهذب وتقيد بالشريعة. قال عمر رضي الله عنه لما خرجوا يستسقون، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا أو فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه بدعائه، بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله. التوسل والشفاعة بمعنى واحد، وطلب الدعاء من الغير. ليس المراد أننا نقسم عليك به أي بالعباس، لا، أو نسألك بجاهه عندك أي بجاه العباس عندك، لا. إذ لو كان المراد كذلك، لو كان المراد التوسل إلى الله بجاه العباس، لكان جاه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأعظم من جاه العباس. إذن المراد بدعاء العباس لا بجاه العباس. وتارة يقول الداعي الذي يقول أتوسل إليك أو أسألك بحق فلان، تارة يقول أسألك باتباعي لرسولك صلى الله عليه وسلم ومحبتي لرسولك عليه الصلاة والسلام وإيماني به وإيماني بسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك من العبارات الطيبات. فهذا من أحسن ما يكون في الدعاء والتوسل والاستشفاع. لكن عليك أن تصدق عندما تقول اللهم إني أتوسل إليك بمحبتي لنبيك واتباعي له واقتدائي به ومحبتي لأنبيائك، يجب أن تكون صادقا. إن كنت صادقا توسلت إلى الله بعمل عظيم من أعمالك وهو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان، والاقتداء به والعمل بسنته شعبة من شعب الإيمان. وهذا من نوع التوسل بالأعمال لا بالأشخاص.
ونوع التوسل بالشخص والتوجه فيه إجمالا غلط بسببه من لم يفهم معناه، فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا وهذا في حياته يكون، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مضطرا به، وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو المراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. وكذلك السؤال بالشرك، فالمراد به التسبب والتسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالقة، وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأخرج عنا ما نحن فيه. فاخرج عنا ما نحن فيه. فانطلقت الصخرة فخرجوا يمشون. فهؤلاء دعوا الله بطالب الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعة في الطلب،
كما أنه شافع للطلب شفعه في الطلب، كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب.
فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان مثرا، فهو أيضا قد شفع المشكور إليه، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى لا يشفعه احد، فلا يشفع عنده احد الا باذنه، فالامر كله اليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامه اذا سجد وحمد الله تعالى
وحمد
الله تعالى، فقال له الله: ارفع راسك وكن يسمع واسال تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا ويدخله الجنه. فالامر كله لله، كما قال تعالى: قل ان الامر كله لله. وقال تعالى: ليس لك من الامر شيء. وقال تعالى: الا له الخلق والامر.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به، أي التوجه بالشخص إلى الله، فيه إجمال. غلط بسبب هذا الإجمال من لم يفهم معنى التوسل بالشخص والتوجه بالشخص إلى الله. فإن أريد به، أي بالتوسل بالشخص والتوجه به، إن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا كما تقدم في المثال السابق، وهذا يكون في حياته، في حياة الشخص الذي تتوسل به إلى الله وتتوجه به إلى الله، كما توسل الأعرابي وكما توجه الأعمى قال في دعائه الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. لم يقل هذا إلا بعد أن طلب منه الدعاء، ويصدق عليه أنه توجه به إلى الله وتوسل به إلى الله، أي في طلب الدعاء منه. ولا يجوز أن يقال الآن: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، لو قلت ذلك لما صدقت، لأنك لم تتوجه به، أي لم تطلب منه الدعاء. الأعمى لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يدعو الله له ليرد الله عليه بصره، رجل أعمى طمع بأن الله يرد له البصر ويمشي بين الناس مفتح، هاكت نفسه إلى البصر وكان شديد العزيمة. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه الدعاء. قصته تشبه قصة العربي تماما. الأعمى طلب من يقوده حتى يحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجلس في بيته ليتوجه به في غيابه أو يدعوه فيستغيث به، ولكن طلب من يقوده إلى أن حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فطلب منه الدعاء أن يدعو الله له ليرد الله عليه بصره. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت هو خير لك، لأن الله إذا أخذ حبيبتي الإنسان عينيه لا عوض له إلا الجنة إذا صبر واحتسب. لذلك نصحه قال: إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. فعادة الإنسان يحب النعمة العاجلة. قال الأعمى: لا، أدعو الله لك. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ فيصلي ركعتين. هذه كذلك سنة يجب أن نفهمها. من يريد أن يطلب من الله شيئا يقدم عملا صالحا بين يدي الطلب من صلاة وصدقة وصيام وغير ذلك، يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء الذي ستسمعونه: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي. اللهم شفعه في وشفعني فيه. هذا ما دعا به الأعمى. قوله اللهم إني أتوجه إليك بنبيك هو صادق، لأنه طلب منه الدعاء توجه به، هذا صح. لكن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعم بعض الناس لو قال الآن، هل يصدق عليه أنه توجه بالنبي؟ لا، لم يتوجه به. ثم انظر إلى آخر الدعاء: اللهم شفعه في، أجب دعوته لي. عندما يدعوك استجب له دعوته حتى ترد علي البصر. وشفعني أنا المسكين في النبي، أجب دعوتي عندما أدعوك فأقول أتوجه إليك بنبيك. هكذا يدعو. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام فرد الله له بصره. ليس ذلك على الله بعزيز. التوجه بالشخص والتوسل بالشخص، يقول الشارح فيه إجمال. هذا الإجمال هو سبب غلط كثير من الناس، ولا يزالون يغلطون في هذا ويبطلون. فإن أريد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا كما حصل في قصة الأعمى وفي قصة العرابي، وهذا في حياته، في حياة الشخص الذي تتوجه به وتتوسل به، أو لكون الداعي محبا له الذي يدعو الله محبا للشخص الذي يتوجه به إلى الله ومطيعا لأمره مقتديا به، وذلك الشخص أهل للمحبة والطاعة والاقتداء كالنبي عليه الصلاة والسلام. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة والشفاعة في حياته، وإما بمحبة السائل واتباعه، أو يراد به الإقسام به التوسل بذاته. فهذا الثالث، أنتم عندكم كلكم الثالث ولا ما عندكم إلا نسخة واحدة؟ المفروض يكون هذا الثالث، لأن الأقسام ثلاث. أكتب في الهامش لعل الصواب الثالث والله أعلم. أنا أبين لك كيف كان ثلاثة الآن. الأقسام ثلاثة: إما أن تطلب الدعاء من الرجل الحي حياة دنيوية الصالح فيدعو لك، كما حصل من الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن عمر مع العباس، أو تتوسل إلى الله بمحبة شخص يستحق المحبة ويستحق الاقتداء به، تتوسل إلى الله بمحبته واقتدائك به واتباعك إياه، تتوسل المؤمنين بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به والعمل بسنته. هذان قسمان جائزان. القسم الثالث يراد به الاقسام بهذا الشخص على الله، إذا قال أسألك بحق فلان أي أقسم عليك بحق فلان أو بجاه فلان، وهذا الثالث هو الذي كرهوه ونهوا عنه. ثلاثة الأقسام ثلاثة. ومن الأول التسبب في الشيء لكون الشيء سببا في إجابة الدعاء. من الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، والقصة معروفة لدى طلاب العلم، ملخصها أن ثلاثة من بني إسرائيل من أهل الكتاب فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون خرجوا مسافرين، ولما أدركهم الليل دخلوا في غار ليناموا، فلما ناموا واستيقظوا وجدوا بأن باب الغار قد سد، صخرة كبيرة سقطت وسدت عليهم الباب، ولم يجدوا حيلة، وهم كما قلت من أهل الكتاب فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون، وهل قالوا تعالوا بنا نتوسل بأنبيائنا إلى الله وبصالحينا بجاههم وبركتهم؟ لم يفكروا في هذا، تشاوروا فيما بينهم، قالوا ما المخرج؟ قال بعضهم لبعض لا خلاص لكم ولا نجاة إلا أن يدعو كل واحد منا بعمله الصالح الخالص إلى الله. جعل كل واحد يفكر ما هو ذلك العمل الصالح الخالص لله الذي يعلم الله منه أنه عمله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. فتذكر أحد الثلاثة بر الوالدين، كان من أبر الناس لوالديه، من بره لهما أنه لا يتناول طعام العشاء قبلهما، وعشاءهم حليب الإبل، يحلب الإبل، يحلب ناقته ويأتي بالحليب فيشرب الوالدين، بعد ذلك يرجع ليعشي أهله وأولاده، هذه عادته حتى يناموا ويخدمهم هذه الخدمة. وفي ذات مرة نأى به طلب المرعى لإبله، جاء في وقت متأخر من الليل وقد نام بدون عشاء، حلب الناقة فأخذ الحليب فجاء وقد نام، لم تطب نفسه ليوقظهم ويكدر عليهم النوم احتراما لهم وتقديرا، ولم تطب نفسه أن يرجع ويتعشى بهذا الحليب هو وأهله وأولاده، بات واقفا على رؤوسهما إلى الصباح. فقال هذا الابن البار اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، هذه النقطة المهمة، ابتغاء الوجه والاحتساب، فافرج عنا ما نحن فيه. علم الله منه الإخلاص والصدق فنزلت الصخرة قليلا، دخل لهم الهوى وطمعوا في الخروج وقويت معنوياتهم كما يقولون، ففكر الثاني في عمل آخر، ما هو؟ حفظ الأمانة. كان رجلا ذا مال عمل عنده أجراء كثيرون وعمال، وفي آخر الموعد أخذ كل إنسان أجرته، شاء الله أن أحدهم ذهب قبل أن يأخذ أجرته وغاب غيبة طويلة فطويلة جدا، إلى أن نمى هذا التاجر الأمين تلك الأجرة الضئيلة، اشترى منها الإبل والبقر والغنم، وينمي ويحافظ على هذه المواشي أمانة حفظا للأمانة. وجاء العامل المسكين بعد فترة طويلة قال يا عبد الله أعطني أجرتي. قال له كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم من أجرتي فسقها. لم يصدق. قال يا عبد الله لا تسخر بي أعطني أجرتي، يحسب نقود عقي في يدي. قال له صدقني كل هذا من أجرتك لأني نميت ولك فسقها. فساقها. قال هذا التاجر الأمين، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة ثانية ولكن لا يستطيعون الخروج. فتذكر الثالث ما أكرم الله به من العفة في موقع خطير، كانت له ابنة عم يحبها أشد ما يحب الرجل امرأة، فراودها بغير حق فامتنعت وكانت عفيفة إلى أن جاءتها الحاجة إليه، عنده مال فهي فقيرة جاءت إليه فطلبت منه المساعدة وظنها فرصة، قدم لها مالا سخيا وبعد تقديم المساعدة راودها بغير حق، وهذا الإحسان أثر فيها فوافقت على تحقيق رغبته ومكنته من نفسها إلى أن قعد منها مقعد الرجل من المرأة، ولكنها الحاجة هي التي ألجأتها إلى ذلك. قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ذكرته فتذكر، فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ترك الرجل شهوته وقام من توه، لم يفعل شيئا وترك لها المال. قال هذا الرجل العفيف المحسن، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرجوا يمشوا. عندما يذكر لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه القصة لماذا؟ لنعمل أعمالا خالصة صالحة وخالصة، وعندما نضطر نتوسل إلى الله بتلك الأعمال. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كنت تعمل أعمالا صالحة وخالصة في الحالات العادية وجاءك الاضطراب والنوازل والمصائب والتجأت إلى الله بذلك العمل، ببر الوالدين والإحسان إلى الجار والإحسان إلى الضعيف والصدقات السرية، وخاطبت ربك فيما بينك وبينه، اللهم إن كنت تعلم بأني فعلت ذلك ابتغاء وجهك، عند ذلك تستجاب. هذا هو النوع الثالث، ومن أعظم أنواع التوسل هذا التوسل. الله المستعان. يقول الشارح رحمه الله: ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار، هو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم إلى آخره. يقول: فهذا دعاء الله بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة من أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله، بشرط أن تكون خالصة، ويتوجه به إليه سبحانه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق.